بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الآداب التي ذكرها أستاذنا الشهيد في المتن، كنا بصدد التفتيش عن مصادرها. يستحب للحاج عند الإفاضة، أي الخروج من عرفات إلى المشعر. أنا بالأمس بالاشتباه ذكرت لكم المصدر الذي يذكر الإفاضة من مشعر إلى منى. عليكم السلام ورحمة الله. فقلت لكم هذا أن يتحلى بالسكينة والوقار ويستغفر الله فلان. إذني لقيناهن بالأمس في رواية في الباب 15، ولكن التفتت اليوم أن تلك الرواية بصدد آداب المرتبطة بالإفاضة من مشعر إلى منى، لكن في المتن عندنا الإفاضة من عرفات إلى المشعر. هذه لقيتها في الباب الأول من أبواب المشعر، من أبواب الوقوف المشعر. في الباب الأول يذكر باب استحباب الإفاضة عن عرفات على سكينة ووقار، مستغفرا داعيا بالمأثور عند بلوغ الكثيب الأحمر من شنو بلي. فالمهم هاي الرواية الأولى من الباب الأول من أبواب الوقوف بالمشعر، يذكر موضوع أن يتحلى بالسكينة والوقار ويستغفر الله، والسند تام. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد جميعا عن معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة، يعني أفض مع الناس بعد غروب الشمس من عرفات إلى المشعر، فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، إلى آخر الحديث. هذا مصدر ما جاء في المتن من قوله: يستحب للحاج عند الإفاضة، أي الخروج من عرفات إلى مشعر، إلى المشعر، أن يتحلى بالسكينة والوقار ويستغفر الله ويتضرع إليه بطلب المغفرة بما يقدر عليه من كلام، وأن يؤجل المغرب والعشاء إلى حين وصوله إلى المشعر. تأجيل الاستحباب وتأجيل صلاة المغرب والعشاء إلى حين يصل إلى مشعر، ففي المشعر يصلي، وإن في بعض الروايات وإن تجاوز من الليل ثلثه، في بعض الروايات هكذا حتى ثلث الليل ما يخالف الاستحباب أن يؤخر حتى إذا تجاوز ثلث الليل، فيصلي المغرب والعشاء في المشعر. جاء ذلك في الباب الخامس، ويجمع وجاء في الباب السادس خصوصية الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وبإقامتين. لاحظوا نقرأ بعض النماذج من هذين البابين. الباب الخامس بل عنوانه: استحباب وتأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جمع وإن مضى ثلث الليل، وعدم وجوب التأخير. التأخير مو واجب ولكنه مستحب. الحديث الأول في الباب الخامس بل محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم الظاهر السنة التام عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل. طبعا أنا نسيت ذيك الرواية اللي صار الكلام حول سعد، مثل ما جنابك قلت أنه سعد سعد بن عبد الله وأبو جعفر هم أحمد بن محمد بن عيسى، والظاهر ماكو مشكلة في تلك الرواية في سنة تلك الرواية. وإن كان الشيء الذي أنا وهمني في اليوم القبله أنه سعد المطلق ذكر فيها سير الخوي بأنه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله والرضا والإمام الرضا عليهم الصلاة والسلام، وقال بأنه بل غالبا يقصد به سعد بن عبد الله. هذا شنو معنى؟ يعني سعد بن عبد الله هو الذي يروي عن هؤلاء الثلاثة، بينما مو هيك المراد. هؤلاء بل سعد بن عبد الله بل أكو كلام حول أنه أدرك الإمام العسكري أو لم يدرك، وهو قطعا لم يدرك الإمام الباقر والصادق والرضا، هؤلاء لم يدركهم قطعا. فهذا الذي أوهمني بأنه إذا كان ينصرف إلى أبو بل إذا إلى سعد بن عبد الله ويذكر عنه بأنه بل يروي عن الإمام الباقر والصادق والرضا، فإذا سعد بن عبد الله لازم يروي من هؤلاء. من راجع سعد بن عبد الله وشفت تفصيل شمل لا سعد بن عبد الله مو، فهذا سعد المطلق الذي يروي عن هؤلاء الثلاثة من النادر مو من الغالب. يعني سعد المطلق غالبا يقصد به سعد بن عبد الله وهو لا يروي عن هؤلاء الأئمة الثلاثة. ذاك الشاذ يروي عن هؤلاء الثلاثة أو الشذذ يروون عن هؤلاء الثلاثة. فهذا يعني حقيقة كان أكو محل اختلاف. أي حتى بالمفيد أنا بعدني قبل المفيد، المفيد هو الذي شوشني.
بل المفيد
فسعد غالبا يقصد به سعد المطلق غالبا يقصد به سعد بن عبد الله، والشاذ غير الغالب هو الذي يروي عن هؤلاء الثلاثة الأئمة الثلاثة، مو هذا اللي غالبا يقصد به. بل على كل حال هذه الرواية كانت صحيحة السنة النتيجة هذه. نرجع إلى موضوعنا. زين الحديث الثاني بالباب، عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الجمع، الظاهر هم تامت السند بين بل سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع، فقال لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى. طبعا ما مضى ما لم يؤدي إلى قضاء الصلاة، ما لم يؤدي إلى انتهاء وقت الصلاة، طبعا هذا واضح المراد. خب هذن عدة روايات في هذا الباب، هذن روايتين من باب النموذج قرناه. وأما الباب السادس باب استحباب الجامع بين المغرب والعشاء بجامع بأذان وإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء وعدم وجوب ذلك. الحديث الأول صحيحة السند محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عن معاوية وحماد عن الحلبي، واضح الصحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا، فصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين. هذا تصريح هم بالتأخير من عرفات إلى المشعر وهم بالجامع بينهما بأذان وإقامتين. الحديث الثاني في نفس الباب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أنسة بن مصعب، هذا ما عندي صورة عنه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام اي ولكن خب اذا حصلنا على روايات صحيحة السند فبعد افضل بعد، اذن هي الروايات صحيحة السند حصلنا عليها. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال صلها بعد العشاء الاخرى 4 ركعات، الى غير ذلك من روايات. زين بعد ذلك يأتي في المتن ويستحب له إحياء ليلة العيد في المشعر بالعبادة، فقد جاء في الحديث، يذكر في المتن مقطع من الحديث. هذا في الباب العاشر الحديث الأول. في الباب العاشر الحديث الأول في الباب هذا مو العاشر. الباب هذا مو هاي الرواية اللي الان اكو مقطع من عندها. انا عدد الباب يبدو مشتبه في ذكر عدد الباب
اللي بهذا المقطع
لا، وان استطعت ان تحيا ليلة تلك الليلة فافعل، ما احياء اللي يذكر استحباب احياء الليل. اسمح لي، انا الان جاي امامي ابواب رمي جمره مو ابواب الوقوف المشعر. هذا الوقوف المشعر باب العاشر، اي هو هذا صحيح. محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاويه بن عمار وحماد عن الحلبي السنة التام عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة وتقول اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك. هذا الدعاء هذا هم أيضا ذاكره أستاذنا شهيد فلمات في المقطع الآخر بعد هذا المقطع. ومن المستحب المأثور في هذه الليلة أن يدعو الحاج قائلا اللهم هذه جامع اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير. في هذه الرواية نفس الدعاء اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني أو لا تؤيسني لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، بل اللهم لا يسني أهنا حطيلة شدة لا تؤيسني، هسه ما أعرف صحيح هاي شدة أو لا، من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك. أهنا أكو ثم بين القوسين، لعله ثم أطلب أو وأطلب إليك، المهم هذا ثم إما في مصدر آخر في نسخة أخرى، ولكن هذا السيد شهيد ما جايب كلمة ثم. وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا، نفس العبارة موجودة في المصدر، وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر، وأن تقيني أو تقيني ظهر تقيني بل هذه فتحة ظاهر اشتباه، أن تقيني جوامع الشر. بعد ذلك يجي وإن استطعت أن تحيي، هذا المقطع من الحديث اللي سيد مقدمه بالمتين، وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة، فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لأصوات المؤمنين لهم دويا كدوي النحل، يقول الله جل ثناؤه أنا ربكم وأنتم عبادي، يقول الله جل ثناؤه أنا ربكم وأنتم عبادي، أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم، أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم. فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له. بس الفرق بين الحط والغفران بعد أنتوا تبوهم مو كلش واضح عندي، الفرق بين حط الذنب وغفران الذنب مو كلش واضح عندي، إلا أن يقصد بالحاط التقليل والغفران غفران نهائي، بعد احتمال شيء لعله احتمال مثلا الحاط
تبعات
ياهو المعتبرات ياهو
مثلا الحظ يحط من ذنب لكن تبعاته تبقى
والغفران لا كلها حتى تبعات
اي مسح
مسح او واحد يقول بالعكس مو واضح على كل حال اي هذا ومن المستحب المأسور هذا اللي المقطع الاخر من الدعاء. بعد ذلك يقول ويستحب ان يصبح على طهر فيصلي صلاة الفجر ويحمد الله ويثني عليه ويمجده ويصلي على النبي وآله ويقول اللهم رب المشعر الحرام. الظاهر أن هذا مقطوع عليكم السلام ورحمة الله. الظاهر أن هذا المقطع من المتن مأخوذ من الرواية الواردة في الباب الحادي عشر الحديث الوحيد في الباب. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير واضح الصحة، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر. هذه الرواية قرأناها سابقا وقلنا بأنه هذه الرواية تقول بعد ما تصلي الفجر، فشنو الإصباح على طهر؟ إيش راح يكون معناه؟ يعني بعد طلوع الفجر تبقى على طهر، أو يعني من بداية طلوع الفجر أصبح من بداية طلوع الفجر أصبح على طهر. هذا القيد موجود، أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر. هسه أنا أحتمل مثلا فد واو ساقطة لعله في الوسائل الطبع الحديثة ماكو فرق نفس الشيء. أنا أحتمل مثلا شد واو ساقطة أصبح على طهر وبعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت. المهم هذا بعد في ألسنة الأصحاب بل اشتهر القول باستحباب الإصباح على طهر، وظاهر كلمات الأصحاب الإصباح يعني منذ طلوع الفجر، بينما هذه الرواية مو غير واضحة الدلالة على ذلك. هذه الرواية إنما تدل على ما بعد الصلاة، ما بعد أن يصلي. على كل حال هسه ما أعرف رواية أخرى أنا ما لقيت يدل على استحباب الإصباح على طهر. الظاهر لعله هاي الرواية الوحيدة اللي تشير إلى استحباب الإصباح على طهر. خب اي مو المشكله الاصحاب تمسكوا بهذا على وجوب الوقوف من اول الفجر، بينما حتى وجوب الوقوف ما يدل، وجوب الوقوف بعد الصلاه يدل تدل هاي الروايه، مو قبل الصلاه. هاي مدل على ان نصلي في المشعر، مدل على ان نصلي في المشعر اول الفجر.
نتكلم عن بدايه الوقوف، نتكلم عن الاصباح على طهاره.
اي هسه لو افترضنا انه صلى خارج المشعر، لو جوزنا ذلك، ثم دخل في المشعر بعد الصلاة، عندئذ هم بداية الوقوف يصير بعد الفجر، وهم الإصباح يصير مو إصباح من الفجر، إصباح من ما بعد صلاة الفجر يصير.
عندنا روايات
يعني مقرنة، هذا بحثناه مفصل بحثناه. عندنا روايات تقول بأنه لا تخرج إلى الحياض، هي هاي الرواية اللي قرأناها في الباب العاشر، ولا تجاوز الحياض، فيعني ليلا من تقف في المشعر بعد ما يجوز لك أن تخرج من المشعر إلى الحياض، لأن الحياض من الحدود الخارجة من مشعر. فهذا جعلناه دليلا على أنه إذا وصل المشعر قبل الفجر لازم يبقى، ما يجوز له أن يخرج، فيكون وقوفه بل مستمرا إلى يعني بعد ما يقدر يخرج ثم يدخل بعد طلوع الفجر ما يجوز له. بل ولكن هذا مسألة الطهارة مو واضح الدلالة على استحباب الطهارة من أول الفجر.
سيدنا كاتب هو يقول أقول وتقدم على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر وعدم وجوبها في أحاديث الطهارة. نعم خلي بالهام الجو. كنت تقدم في الحديثين واحد وسادس من باب 38 من أبواب الطهارة.
وتقدم ما يدل على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر في أحاديث الطواف. ذاكر شنو مصدره؟ هنا بالهامش ما عندي شيء.
باب
38
من أبواب الطواف.
من أبواب الطواف في نفس هذا الجزء أبواب الطواف. لا مو في هذا الجزء، في الجزء السابق.
إذا الله مثل ما قال الشيخ
غانم أنه
يبقى محافظ على طهارته بعد الصلاة.
أي لو سلمنا أخر صلاة، لو افترضنا هو سلمنا وقف من أول الفجر، وقف بدون طهارة، فن الساعة أخر صلاته، صلى بعد نصف ساعة، توضأ وصلى وبقي على طهارة، هذا عمل بهذه الرواية. من يصح هكذا فقد عمل بهذه الرواية، رغم أنه لم يصبح من أول الفجر، وإنما أصبح على طهارة بعد الصلاة، استمرار طهارة الصلاة بعد نصف ساعة من أول الفجر ما على وضوء، هذا ما مخالف لدلالة هذه الرواية. فهذه الرواية غاية ما تدل على بقاء على طهارة بعد الصلاة، لكن شو كذي يصلي وأين يصلي؟ في داخل المشعر أو خارج المشعر ما بيه دلالة، ومتى يصلي؟ في أول الفجر أو لعله تأخر صلاته، ما بيه دلالة. غاية ما تدل هذه الرواية تدل على استحباب الطهارة بعد يعني بقاء على الطهارة بعد صلاته مو أكثر. أي بس مقيد بما بعد الصلاة، لو أطلق ما يخالف، أصبح يعني سيكون معناه من أول الفجر لولا هذا القيد، ولكن قيد الأصبح بما بعد الصلاة. هذا شو نسوي له؟ أي بس ما دام هو مقيد بالصلاة وما يندرس متى يصلي. على كل حال ويستحب أن يصبح على طهر فيصلي صلاة الفجر ويحمد الله ويثني عليه. هنا في هذه الرواية أكو مسألة الحمد والثناء، فإذا وقفت فاحمد الله بالرواية، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل وأثني عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه. في المتن يقول ويثني عليه ويمجده، هذا نوع تمجيد بالمصدر، أذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، هذه هم تمجيد يعني نوع تمجيد، ذكر آلاء الله وبلائه ما قدرت عليه. وصل على النبي، هذا ويصلي على النبي هم بالمتن موجود وهم في الرواية، يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. بلي ويقول ثم ليكن من قولك اللهم، هذا الدعاء يذكر أستاذنا شيء نفس الدعاء المذكور في الرواية، اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقت الجن والإنس، وادرأ عني شر فسقت الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي، وأن تجاوز أو تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي. هذا الدعاء. بعد ذلك يذكر أستاذنا الشهيد ويستحب للحاج التقاط العصا من الحصى، عفوا معصا، التقاط الحصى من المشعر لأجل رمي الجمرات في أيام منى، وعددها 70. أصل استحباب التقاط الحصى من المشعر مذكور في الباب 18. الله يحفظك. في الباب 18 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، السند واضح الصحة. قال: خذ حصى الجمار من جامع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك. يعني المستحب أن تأخذ من الجامع، ولكن حتى لو من منى هم ماكو مانع. وعنه عن أبي عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وهذا سند آخر. أي حديث رقم واحد. ورقم اثنين أيضا يقول عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هذه سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار، فقال: تؤخذ من جام وتؤخذ بعد ذلك من منى. خب، إذن فأصل استحباب أخذ الحصى من المشعر يبدو مسلم. وأما مسألة عددها 70، ما أعرف شلون حاسبها أستاذنا الشهيد، لكن عددها 70. في يومين عندنا، يوم 11 ويوم 12، ثلاث جمرات، كل جمرة 7 حصى، فيعني ثلاث 7، فاليوم 11 يحتاج، وثلاث 7 في يوم 12 يحتاج، يعني 42. وعندك يوم 10 العقبة، هذه الجمرة العقبة، هذه 49. اللهم إلا أتصور في ذهني أنه أكو رأي أنه إذا يوم 12 ما رجع إلى مكة، ظل في منى، فيوم 13 هم أيضا يجب عليه. شيء في ذهني إذا لم ينفر يوم 12 وبقي في منى، فهم يبات في منى، فصبح 13 هم يرمي، فهذا هم يحتاج إلى 21. إذا نحسب ويا هذا يصير 70. 70 يصير، ولكن هذا خب نادر. وهو سيد الشهيد أنا راجعت ما ذاكر هاي المسألة بالمتن بمجاز أحكام الحج، ماذا يعني قدر ما أنا فحصت ما ذاكر أنه إذا لم يفض من منى إلى مكة يوم 12 فيجب عليه يوم 13 تكرار رمي الجمرات. هذا الشيء أصلا سيد ما ذاكره، حسب ما قدر ما أنا فحسبت شفت ما ذاكره. فهنا يقول 70. وعلى كل حال طبعا ينبغي للإنسان أن يختار فد عدد أكثر من المطلوب، حتى إذا فاتته بعض الحصى، بعض الحصى ما ينوشل الهدف، فلازم يكرر، فياخذ احتياط. هذا الأفضل للإنسان أن ياخذ احتياط فد عدد أكثر. وعلى كل حال هسه بالنسبة إلى عدد 70 ما أظن موجود في الروايات، وإنما بقدر حاجة. بلي لعله لعله يعني أن يستحب أن يختار 70. هذا كل هذا عندما نصل إلى ذاك الباب لازم نفحص عن هذا الشيء. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.